أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما تقدم بأن هناك قولين في اعتبار المرجحات الخارجية من القسم الأول، وذكرنا أدلة القولين. وقبل الشروع في المطلب الجديد لا بأس أن نرجح أحد هذين القولين، فنقول بأنه لو كنا ومقام الترجيح لهذين القولين لرجحنا القول الثاني، وهو ما ذهب له صاحب الفصول والسيد المجاهد، بل لعله هو المعروف بين المتأخرين، من عدم اعتبار المرجحات الخارجية من القسم الأول كالإجماعات المنقولة والشهورات العملية وغيرها. وأما بالنسبة للأدلة الأربعة التي ذكرها المصنف لما ذهب إليه فجميعها قابلة للمناقشة. أما الدليل الأول وهو الروايات، فسبق أن أشرنا غير مرة إلى أن الروايات الواردة في الترجيح إما ضعيفة من حيث السند أو ضعيفة من حيث الدلالة، هذا أولاً. ثانياً، على فرض التلزم والتسليم بها فنقول بأنها خاصة بمواردها ولا يحرز التعدي لغير المرجحات المذكورة، سواء من المرجحات الداخلية أم من المرجحات الخارجية. والقول بأن لسانها لسان تعليلي فغير واضح لدينا، فالتعدي من هذه الروايات لسائر المرجحات الداخلية والخارجية غير واضح. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني وهو أن حقيقة المرجحات الخارجية ترجع للمرجحات الداخلية فأيضا ليس تاما، وذلك لأن نفس المرجحات الداخلية ليست بحجة، فكيف تكون المرجحات الخارجية التي قيست عليها حجة؟ وذلك لما قلنا من عدم نهوض الروايات إما سندا إما دلالة لإثبات حجية الترجيح بهذه المرجحات. إذن فلا فرق لدينا بين المرجحات الخارجية أو الداخلية في عدم اعتبارها في ذاتها، وإنما المعيار على ما قلنا فيما سبق وهو المميزات لا المرجحات، فالمدار على ما يميز الحجة من اللا حجة. وأما بالنسبة للدليل الثالث وهو مرفوعة زرارة خذ بقول أوثقهما في نفسك، فواضح الاندفاع، إذ الرواية ليست تامة من حيث السند، هذا أولا. وثانيا الأوثقية في الرواية ناظرة لأوثقية الراوي، فلا يحرز التعدي للأوثقية بسبب الإجماع المنقول أو الأوثقية بسبب الشهرة العملية أو غير ذلك، وإلغاء الخصوصية والتعدي عهدتها على مدعيها. وأما بالنسبة للدليل الرابع وهو الإجماعات المنقولة، فأولا لم يتحقق لدينا إجماع من قبل الأصحاب على حجية الترجيح بالمرجحات الخارجية، بل هناك خلاف أصلا في المسألة. وثاني، على فرض ثبوت الإجماع فهو إجماع محتمل للمد بكية. فالذي يبدو هو أنه لا فرق بين المرجحات الخارجية والداخلية في أن المعيار على ما كان مميزا للحجة من اللا حجة. فإذا كان الإجماع المنقول أو الشهرة العملية أو الأصل العملي مثلا أو غير ذلك يوجب حصول الوثوق بالخبر وعدم الوثوق بالخبر الآخر، كان حجة من حيث أنه ميز الحجة من اللا حجة، فالحجية إذن للوثوق النوعي بالرواية. فإذا حصل ذلك ببركة الإجماع أو الشهرة فهو، وإلا فلا فرق بين الإجماع والشهرة وغيرها من الأمور. بعد ذلك ندخل في المطلب الجديد وهو أمران. الأمر الأول، هل الأمارات التي قام الدليل على عدم حجيتها كالقياس مثلا أو الاستحسان مثلا أو المصالح المرسلة مثلا، هل هي من المرجحات أم لا؟ فيما سبق بحثنا عن الأمارات التي لم ينهض دليل على المنع عنها كالإجماع المنقول والشهرة العملية، الآن نبحث عما دل الدليل على عدم حجيته، هل هو صالح للترجيح أم لا كالقياس مثلا. وهذا من قبيل ما ذكرناه، كما جاء لدينا خبر محمد بن مسلم عن الذي يصيب الثوب فقال عليه السلام ينضحه بالماء، فهذه تدل على نجاسة المن. وفي مقابلها خبر زرارة عن الصادق عليه السلام إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ولي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، حيث تدل على طهارة المن. فرواية محمد بن مسلم تدل على النجاسة، ورواية زرارة تدل على الطهارة، إلا أن رواية محمد بن مسلم لها مرجح خارجي وهو القياس، حيث يقاس المذي على المني، فكما أن المني نجس فالمذي كذلك. فهل يكون هذا القياس صالحا لترجيح رواية محمد بن مسلم على رواية زرارة أم لا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد قولان في المسألة. القول الأول وهو قول المشهور من عدم حجية القياس في باب التعارض وعدم صلاحيته للترجيح، ويمكن أن يستدل لذلك بالروايات الكثيرة الناهية عن العمل والأخذ بالقياس، من قبيل ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال يا أبا حنيفة بلغني أنك تقيس قال نعم أنا أقيس. قال ويلك لا تقس، إن أول من قاس إبليس، إلى آخر الرواية. فمن هنا ذهب جمع من الأعلام لعدم حجية القياس في باب الترجيح. القول الثاني ما ذهب له بعض الأعلام ونسب ذلك لابن الجنيد ووافقه أو مال إليه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول من حجية القياس في الترجيح لأحد الخبرين على الآخر. وقد أشار المحقق الحلي في معارج الأصول في الفصل الثاني في المسألة الخامسة من المسائل التي طرحها في الفصل المختص حول القياس، إلى أن هناك من الإمامية من ذهب إلى اعتبار القياس في الترجيح ولم يصرح باسمه، لكن احتمل البعض أن المقصود به هو ابن الجنيد. وكيف كان؟ فقد قرب المحقق الحلي الدليل على اعتبار وحجية القياس في الترجيح بهذا التقريب أو بهذا الدليل، وهو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي للترجيح بالقياس فبيانه بأنه إذا تعارض الخبران كخبر محمد بن مسلم الدال على نجاسة المذي وخبر زرارة الدال على طهارة المذي، فهنا يدور الأمر بين هذه الاحتمالات: إما أن نعمل بكلا الخبرين وهذا غير ممكن لأنه جمع بين المتنافيين بين الطهارة والنجاسة، وإما أن نطرح كلا الخبرين وهذا لا معنى له للعلم بحجية واحد منهما جزما، وإما أن نأخذ بأحدهما المعين وهو الذي له مرجح، وهذا هو المتعين، إذ ما دام يوجد مرجح لأحدهما على الآخر يتعين بنظر العقل الأخذ به. فما دام أحد الخبرين وهو خبر محمد بن مسلم موافقا للقياس يتعين الأخذ به والترجيح له، ولا يكون الأخذ به من الترجيح بلا مرجح، وإنما هو من الترجيح مع المرجح. هذا بالنسبة للمقتضي. أما بالنسبة للمانع فإن المانع المتصور هو الإجماع على عدم حجية القياس في مذهب الإمامية، لكننا نقول بأن هذا المانع ليس تاما، وذلك لأن ما قام عليه الإجماع ودلت عليه الأخبار هو أن القياس ليس حجة في باب الحجج والاستدلال، يعني لا يصح أن يعتمد على القياس كدليل كما هو الحال بالنسبة للقرآن والسنة والإجماع والعقل. وأما بالنسبة للأخذ بالقياس في باب الترجيح فلم يمنع من ذلك مانع، ولم يقم الإجماع على عدم اعتبار القياس في باب الترجيح، ولم تدل الأخبار على عدم حجية القياس في باب الترجيح، إنما الأخبار دلت والإجماع قام على عدم اعتبار القياس كدليل، أما في باب الترجيح فلا دليل على المنع منه. وإن شئت قلت بأن القياس دوره فقط أنه يوجب سقوط الخبر المخالف له عن الحجية، حيث يكون الخبر المخالف للقياس موهونا، وأن الخبر الموافق للقياس ليس موهونا، فنعمل حينئذ بالخبر الموافق للقياس، ولم نعمل نحن بالقياس ولم نستدل بالقياس، إنما عملنا بالخبر. غاية الأمر أن القياس كان سبباً في وهن الخبر الآخر المخالف له وسقوط عن الحجية. إذن فالمقتضي موجود لحجية القياس والمانع مفقود. هذا هو تقريب الدليل على حجية القياس بحسب ما أشار في الترجيح، بحسب ما أشار له المحقق الحلي في كتابه معارج الأصول. ولم يناقش المحقق الحلي في هذا الدليل، بل غاية ما ذكره قال فيه نظر فقط، ثم انتقل إلى المسألة السادسة ولم يبين وجه النظر. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وهي هل الأمارات غير المعتبرة المنهي عنها كالقياس حجة في باب الترجيح أم لا؟ فأشرنا لقولين ودليل كل من القولين. طبق العبارة جزاك الله خير. قال بقي في المقام أمران، أحدهما أن الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص كالقياس هل هي من المرجحات أم لا؟ القول الأول ظاهر المعظم العدم، كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في الفقه. راجعنا كتبهم فوجدناهم لا يعتمدون القياس في الاستدلال، ويذكرون الروايات المانعة عن الأخذ بالقياس، فكأنما القياس ليس بحجة عندهم. القول الثاني، وحكى المحقق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجحا، حيث قال، نقل نص كلام المحقق في المسألة الخامسة، ذهب ذاهب من هو قيل ابن الجنيد إلى أن الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما كخبر محمد بن مسلم في المثال الذي مثلنا به، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر ويمكن أن يحتج لذلك. ما هو الدليل على حجية القياس في الترجيح؟ هذا وجود المقتضي، فقدان المانع. أما المقتضي بأن الحق في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما لأنه جمع بين المتنافيين، ولا طرحهما، لأن واحدا منهما حجة، فتعين العمل بأحدهما. جيد، أيهما؟ لابد الذي له مرجح، ولا يلزم الترجيح بلا مرجح. وإذا كان التقدير أي تقدير التعارض، فلا بد في العمل بأحدهما من مرجح، والقياس يصح أن يكون مرجحا لحصول الظن به، فتعين العمل بما طابقه، يعني بما طابق القياس، وهو رواية محمد بن مسلم مثلا، هذا المقتضي. أما المانع فهو لا يقال، هذا المانع يعني أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة، فهذا المانع غير تام. لماذا؟ لأننا نقول بمعنى، ما الذي أجمعنا عليه وقامت الأخبار عليه؟ بمعنى أنه ليس بدليل، يعني القياس لا يصلح أن يكون دليل كالكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولم يقم إجماع ولم تدل الأخبار على أنه لا يصلح كمرجح، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لأحد الخبرين، فلم تأتي رواية على أن القياس لا يصلح كمرجح. وهذا لأن لاحظ فائدة كونه، يعني القياس مرجحا، كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح، وهو رواية زرارة في المثال، لأنها مخالفة للقياس فتسقط عن الحجية، فيعود الراجح وهو خبر محمد بن مسلم كالخبر السليم عن المعارض، لا يعارضه خبر، لأن الآخر سقط لمخالفته للقياس، صار موهونا، فيكون العمل به يعني بخبر محمد بن مسلم لا بذلك القياس، فلم نعمل نحن بالقياس حتى تقول الروايات تنهى عن العمل بالقياس، إنما عملنا بخبر محمد بن مسلم. غاية الأمر أن القياس كان سببا في سقوط خبر زرارة عن الحجية، يقول المحقق وفيه نظر، انتهى كلامه وما بين وجه النظر. وما إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين، وهو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية مناقشة المصنف للدليل الذي أشار إليه المحقق الحلي. أفاد المصنف في مناقشة هذا الدليل مناقشتين. المناقشة الأولى هي أن رفع اليد عن الخبر المرجوح وهو خبر زرارة في المثال الذي مثلنا به بسبب القياس يرجع في الحقيقة إلى العمل بالقياس، صار هذا عمل بالقياس، فإن القياس هو السبب في سقوط رواية زرارة عن الحجية، فصار بذلك عمل بالقياس. والعمل بالقياس والأخذ بالقياس منهي عنه. فإن قلت بأن هناك فرقا بين رفع اليد عن الخبر الذي لا معارض له بسبب القياس وبين رفع اليد عن الخبر الذي له معارض بسبب القياس، فإنه في الحالة الأولى وهي رفع اليد عن الخبر الذي ليس له معارض بسبب القياس يصدق عليه أنه عمل بالقياس، بخلاف الحالة الثانية وهي التي يكون رفع اليد عن الخبر بسبب القياس مع وجود معارض له فلا يصدق على ذلك أنه عمل بالقياس. وتوضيح ذلك بالمثال، إن قلت بأنه لو فرضنا وجود خبر يدل على وجوب الغسل مثلا عند زيارة الحسين عليه السلام، وليس لهذا الخبر معارض. غاية الأمر أن هنا قياسا، والقياس هو أنه لم يجب الغسل على أي من على زيارة أي من المعصومين، فلا معنى لتخصيص الغسل بزيارة الحسين عليه السلام. فالقياس حينئذ إذا أخذنا به أوجب سقوط هذا الخبر الذي ليس له معارض عن الحجية، ورجعنا للأصل العملي وهو البراءة عن وجوب الغسل. فهنا إذا أخذنا بالقياس وأسقطنا الخبر عن الحجية يصدق أنه عمل بالقياس. وأما في مثل الخبرين المتعارضين فإذا أسقطنا خبر زرارة مثلا لأنه مخالف للقياس، وأخذنا بخبر محمد بن مسلم لأنه موافق للقياس، فلا يصدق أننا عملنا بالقياس. إن قلت هكذا قلت لا فرق بين الحالتين، سواء كان الخبر سليما عن المعارض أم كان الخبر له معارض. فإذا أخذنا بالقياس لإسقاط الخبر عن الحجية صدق أننا عملنا بالقياس، سواء كان الخبر ليس له معارض كما في الحالة الأولى أو له معارض كما في الحالة الثانية. فعلى كل حال يصدق على ذلك أنه عمل بالقياس، فلا فرق بين أن نسقط الرواية عن الحجية ونأخذ بالقياس أو نسقطها في باب التعارض لنرجح بها خبرا على خبر، فيصدق على كل حال أنه قياس. فسواء أسقطنا الخبر بسبب القياس ورجعنا للأصل العملي، أم أسقطنا أحد الخبرين بسبب القياس وأخذنا بالخبر الآخر، فعلى كل حال هو عمل بالقياس فمنهي عنه. المناقشة الثانية، على فرض التنزل وأنه لا يصدق على الترجيح بالقياس أنه عمل بالقياس، إلا أننا نقول لا فرق بين أن يصدق على ذلك عمل بالقياس أو يصدق عليه ترجيح بالقياس أو يصدق عليه أنه إسقاط لخبر بسبب القياس. فالمنهي عنه هو الأخذ بالقياس مطلقا بأي عنوان كان، هل بعنوان الاستدلال به أم بعنوان الترجيح به أم بعنوان التوهين به، فالأخذ بالقياس على كل حال منهي عنه، صدق على ذلك أنه عمل به أم لم يصدق عليه أنه عمل به. ويشهد لما قلناه شاهدا، الشاهد الأول هو أن طريقة الأعلام قد استقرت على عدم الترجيح بالقياس، إلا ما شك ابن الجنيد إن صحت النسبة له. الشاهد الثاني أنه لم نجد موضعا فقهيا رجح فيه الأعلام بالقياس، فلا يوجد مورد لا في الأصول في باب الترجيح والتعادل ولا مورد فقهيا رجح فيه بالقياس. ولو كان القياس معتبرا لديهم لنصوا عليه في الأصول وفي شروط، ولدونوا شروط القياس كما دونوا شروط الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة الشهرة وسائر المرجحات. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، وما أفاده المصنف تام. طبق العبارة، قال والحق خلافه المناقشة الأولى، لأن رفع الخبر المرجوح وهو زرارة بالقياس عمل به، عمل بالقياس حقيقة، كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض، كالخبر الدال على وجوب زيارة، على وجوب الغسل في زيارة الحسين بسبب القياس، نقول لأنه لم يجب الغسل لزيارة واحد من المعصومين فلا نأخذ بهذا الخبر. يقول لا فرق. والرجوع معه إلى الأصول، يعني أصل البراءة عن وجوب الغسل، نسقط الخبر عن الحجية ونرجع للأصل العملي. إن قلت فارق بين الحالتين، أقول وأي فرق بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض وجعل كالمعدوم حتى يرجع إلى الأصل وهو البراءة، وبين الحالة الثانية رفع القياس لجواز العمل بالخبر المكافئ وهو خبر زرارة لخبر آخر وهو خبر محمد بن مسلم، وجعل يعني القياس يجعل الخبر خبر زرارة كالمعدوم حتى يتعين العمل بالخبر الآخر وهو خبر محمد بن مسلم. فعلى كل حال هو عمل بالقياس. المناقشة الثانية، تنزلنا أنه لا يصدق عليه عمل بالقياس، فنقول ثم إن الممنوع هو الاعتناق بالقياس مطلقا، سواء صدق عنوان العمل، عنوان الترجيح، عنوان التوهين. ويشهد لذلك واحد، ولذا استقرت طريقة أصحابنا على هجرة في باب الترجيح، ما يذكرون في الأصول في باب الترجيح. ثانيا الشهر الثاني، ولم نجد منهم موضعان فقهيا يرجحونه به، ولولا ذلك يعني لولا أنه لا يعتمدون القياس كمرجح لوجب تدوين شروط القياس في الأصول ليرجح به في الفروع. الأمر الثاني، ما هي مرتبة المرجحات الخارجية من القسم الأول كالإجماع المنقول والشهرة العملية بين المرجحات؟ فهل المرجح الخارجي مقدم على سائر المرجحات، أو أن المرجح الخارجي مؤخر عن سائر المرجحات؟ أفاد المصنف بأنه لا بد من التفصيل، فهنا لدينا فروع. الفرض الأول أن يكون لأحد الخبرين مرجح دلالي وللخبر الآخر مرجح خارجي، فإذا كان كذلك قدم المرجح الدلالي على المرجح الخارجي. لما ذكرنا فيما تقدم بأن المرجح الدلالي مقدم على سائر المرجحات، إذ مع إمكان الجمع العرفي لا تصل النوبة إلى بحث المرجحات. ونمثل لذلك بهذا المثال وهو التعارض الحاصل بين النبوي، غيبة كل مسلم حرام، وبين خبر الحسن بن الجهم إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. فهنا يوجد تعارض، بنان على النبوي تحرم غيبة كل مسلم حتى المتجاهل بالفسق، بنان على رواية الحسن بن الجهم تجوز غيبة المتجاهر بالفسق، إلا أن لي خبر الحسن بن الجم مرجح بلالي، وهو أنه أخاص أو نص في مورد المعارضة. ونفترض أن مع النبوي مرجح خارجي، وهو مثلا الشهرة العملية على حرمة غيبة كل مسلم. فهنا مع كل من الخبرين مرجح، فالنبوي معه مرجح خارجي وهو الشهرة العملية، وخبر الحسن بن الجم معه مرجح دلالي وهو أنه نص لكونه أخص. فهنا أفاد المصنف بأن التقدير للمرجح الدلالي، لأنه مع الجمع العرفي ترتفع المعارضة من الأصلي، فلا تصل النوبة للبحث في المرجح الخارجي، فتكون النتيجة غيبة كل مسلم حرام إلا المتجاهر بالفسق، فلا حرمة له ولا غيبة. نعم، لو كان المرجح الخارجي موجبا لسقوط الخبر الآخر عن الحجية، فهنا يقدم الخبر الذي له مرجح خارجي، ولكن هذا ليس من باب الترجيح بل من باب التمييز، لأن الخبر الذي له مرجح خارجي يكون هو الحجة والآخر ساقط عن الحجية، وهذا من قبيل نفس المثال الذي مثلنا به، وهو النبوي غيبة كل مسلم حرام، والخبر الحسن بن الجم إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. فالنبوي له مرجح، مرجح خارجي وهو الشهرة العملية مثلا، والخاص له مرجح دلالي وهو النصية والخصوصية. إلا أنه لو افترضنا بأن هذا المرجح الخارجي وهو الشهرة العملية أوجب سقوط الخبر الخاص عن الحجية، حيث إذا كان المشهور قد بنوا على حرمة غيبة كل مسلم بما فيهم الفاسق، يكون خبر الحسن بن الجم معرضا عنه من قبل الأصحاب، فيكون ساقطا عن الحجية ولو كان أخص، فيكون العمل حينئذ بالنبوي العام. إذن فإذا كان هناك مرجح خارجي ومرجح دلالي، فمقتضى القاعدة تقديم المرجح الدلالي على الخارجي، إلا إذا أوجب المرجح الخارجي سقوط الخبر المخالف له عن الحجية مثلا، كما في فرض الشهرة العملية بناء على أنها جابرة كاسرة، فيسقط الخبر الخاص الذي لم يعمل به الأصحاب عن الحجية، ويكون العمل حينئذ بالعام. هذا هو الكلام في الفرض الأول. طبق العبارة. قال: الثاني، في مرتبة هذا المرجح، يعني المرجح الخارجي، بالنسبة إلى المرجحات السابقة، يعني المرجحات الدلالية والداخلية، فنقول أما الرجحان، هذا الفرض الأول، أما الرجحان من حيث الدلالة، يعني لو كان مرجح دلالي في أحدهما ومرجح خارجي في الآخر، فقد عرفت غير مرة تقدمه، يعني المرجح الدلالي على جميع المرجحات. نعم، هذا الاستدراك. لو بلغ المرجح الخارجي إلى حيث يوهن الأرجح دلالة، يعني يوهن الخاص يوهن المقيد، فهو يسقطه عن الحجية. لكن سيخرج البحث عن بحث التعارض إذ خرجنا إلى بحث الحجة من اللا حجة وليس الترجيح، ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين، لأن الخاص سيكون ساقط عن الحجية لإعراض المشروع مثلا، ومن هنا قد يقدم العام كالنبوي، غيبة كل مسلم حرام، المشهور إذا كان مشهور بعمل الأصحاب، أو المعتقد بالأمور الخارجية كالإجماع المنقول مثلا على الخاص، وهو خبر الحسن بن الجهم، مع أن خبر الحسن بن الجهم فيه مرجح دلالي، لكن يقدم العام عليه لوجود مرجح خارجي وهو الشهرة العملية مثلا أو الإجماع المنقول، أوجب سقوط الخبر الخاص عن الحجية. الفرض الثاني أن يكون لأحد الخبرين مرجحا داخليا صدوريا وللآخر مرجحا خارجيا، وهنا أفاد المصنف بأنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو أن يقدم المرجح الداخلي السندي يعني الصدوري كالأفقهية مثلا والأوثقية على المرجح الخارجي، كما هو مقتضى ظاهر مقبولة ابن حنظلة، حيث إن مقبولة ابن حنظلة قدمت الترجيح بالسند على سائر المرجحات، فقدمت الترجيح بالأفقهية بالأعدلية كما قال عليه السلام: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. بعد ذلك قدمت بالشهرة. إذن فيمكن القول بأن المرجح الداخلي السندي كالأفقهية والأوثقية مقدم على المرجح الخارجي كالشهرة العملية مثلا. فإذا تعارض خبر محمد بن مسلم الدال على وجوب الجمعة في زمن الغيبة وخبر زرار الدال على حرمة الجمعة في زمن الغيبة، رجحنا خبر زرار. لماذا؟ لوجود مرجح سندي فيه وهو الأفقهية، فإن زرار أفقه، ولو كان في خبر محمد بن مسلم مرجح خارجي وهو الشهرة العملية أو الإجماع المنقول. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون التقديم للمرجح الخارجي على المرجح الداخلي الصدوري السندي، وهذا هو الاحتمال الذي رشحه المصنف. ففي المثال الذي ذكرناه ترجح رواية محمد بن مسلم لوجود مرجح خارجي لها وهو الشهرة العملية على رواية زرارة التي فيها مرجح سندي، وذلك لأن الظاهرة من مقبولة ابن حنظلة هو أن الترجيح بالسند يعني بالأفقهية والأصدقية والأعدلية إنما هو طريقي إرشادي للأقربية إلى الواقع لا لموضوعية ولا لخصوصية للأوثقية والأفقهية، إنما المناط والمعيار على الأقرب للواقع. فإذا كان راوي عدل وهو محمد بن مسلم، وراوي أعدل وهو زرارة، فالإمام عليه السلام أمر بالأخذ بقول الأعدل والأوثق والأفقه وهو زرارة. لكن لو افترضنا بأن هناك مرجحاً خارجياً لرواية العدل وهو محمد بن مسلم، بحيث هذا المرجح الخارجي يوجب الأقربية للصدور والأقربية للواقع، فيكون العمل حينئذ بهذا المرجح الخارجي، لأن المعيار على الأقربية للواقع. فإذا كان المرجح الخارجي يوجب الأقربية للواقع أكثر من المرجح السندي الداخلي، كان العمل حينئذ بالمرجح الخارجي، فيكون التقديم حينئذ لصالح رواية محمد بن مسلم لوجود مرجح خارجي فيها وهو الشهرة العملية، وهذا المرجح الخارجي أقرب للواقع من المرجح السندي وهو أفقهية وأصدقية وأعدلية زرارة. إذا فالمرجح الخارجي بنظر المصنف يقدم على المرجح الداخلي الصدور، هذا هو الفرض الثاني. طبق العبارة، قال: وأما الترجيح من حيث السند هذا الاحتمال الأول، فظاهر مقبولة ابن حنبلة تقديمه على المرجح الخارجي، لأنها قدمت الأصدقية على الشهرة، والتي الشهرة العملية هي مرجح خارجي لا الشهرة الروائية، وإلا لو كانت شهرة روائية فهي مرجح صدوري داخل. لكن الظاهر، هذا الاحتمال الثاني، أن الأمر بالعكس، يعني المرجح الخارجي مقدم على السند. لماذا؟ لأن رجحان السند إنما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع، فإن الأعدل أقرب إلى الصدق من العدل، من غيره يعني العدل، بمعنى أنه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل وكذب العادل، صدق زرارة وكذب خبر محمد بن مسلم. فإذا فرض كون خبر العادل وهو محمد بن مسلم مظنون المطابقة للواقع لوجود الشهرة العملية، وخبر الأعدل مظنون المخالفة، فلا وجه حينئذ لترجيحه بالأعدلية. واضح؟ فالمرجح الخارجي مقدم. الفرض الثالث، أن يكون لأحد الخبرين مرجحا داخليا جهتيا، وللخبر الآخر مرجحا خارجيا. وهنا أفاد المصنف بأن الترجيح للخبر الذي له مرجح خارجي على الخبر الذي له مرجح داخلي، ونمثل لذلك بهذا المثال، وهو التعارض الحاصل بين رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: سمعته يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. فهذه الرواية تدل على أن الغروب بغياب القرص، وهذه الرواية هي ماذا؟ مخالفة أو موافقة للعام، فيحتمل فيها التقية. وفي مقابلها رواية بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، يعني من المشرق، فقد غابت الشمس. فهذه الرواية موافقة أو مخالفة للعامة. فالمخالف للعامة فيه مرجح جهتي داخلي، فرواية بريد فيها مرجح داخلي جهتي حيث لا يحتمل فيها التقية لأنها مخالفة للعام فهي أقرب للواقع، وأما رواية عبد الله بن سنان ففيها مرجح فهي محتملة للتقية، لكن نفترض لها مرجح خارجي وهو مثلا الإجماع المنقول على أن الغروب بسقوط القرص، فهنا يقول المصنف بأن الترجيح لخبر عبد الله بن سنان، وإن كان موافقا للعامة وإن كان محتملا للتقية لوجود مرجح خارجي وهو الإجماع المنقول مثلا أو الشهرة العملية، لأن الشهرة العملية بالخبر أو الإجماع المنقول على العمل بالخبر أقرب يوجب كون الخبر أقرب لإصابة الواقع من الخبر الآخر الذي هو موافق من الخبر الآخر الذي هو مخالف للعامة والذي لا يحتمل فيه التقية. هذا كله طبعا بناء على كون مخالفة العامة مرجح ماذا؟ جهتي. وأما لو قلنا بأن مخالفة العامة مرجح مضموني فهي من المرجحات الخارجية تكون، فلا فرق بين الإجماع المنقول والشهرة العملية ومخالفة العامة، فالكلام كله يبتني على أن مخالفة العامة مرجح جهتي، وأن الأمر بالأخذ بما خالف العامة لاحتمال التقية فيه. وأما لو قلنا بأن مخالفة العامة مرجح مضموني فلا فرق بين الإجماع المنقول والشهرة العملية ومخالفة العامة، فالكل في رتبة واحدة. أو ما لو قلنا بأن مخالفة العامة مرجح صدوري فيرجع إلى الفرض الثاني، وقد سبق أن أشرنا للمسالك المذكورة في مسألة مخالفة العامة، هل هي مرجح صدوري أم جهتي أم مضموني، فراجع هناك. قال: وكذا الكلام في الترجيح بمخالفة العامة بناء على أن الوجه فيه في الترجيح بمخالفة العامة هو نفي احتمال التقية، يعني أن المخالف لهم لا يحتمل فيه التقية بخلاف الموافق لهم، فتكون مخالفة العامة مرجحا داخليا جهتيا وليس مرجحا مضمونيا أو صدوريا. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. ونحن قلنا فيما سبق بأن المرجح الدلالي مقدم على سائر المرجحات، هذا كلام صحيح. وأما بالنسبة للمرجح الصدوري أو الجهتي والمرجح الخارجي فنحن قلنا فيما سبق في الدرس السابق بأن المرجحات الخارجية من الأصل ليست بحجة، فإذا ليست بحجة لا معنى لتقديمها أو تأخيرها على المرجح الداخلي. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في القسم الأول من المرجحات الخارجية. وأما القسم الثاني فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.